بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسائل كتاب التوحيد شرحها للشيخ الدويش رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، أي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. والشاهد منها أنه لما وصفه الله بهذه الصفات دل ذلك على أنه قد بين لهم التوحيد والشرك وسد الذرائع الموصلة إليه. الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، أي من حرصه على هداية أمته ورأفته بهم أبعدهم عن الشرك وسد جميع الوسائل الموصلة إليه.
نعم، فإن هذا مقتضى الشفقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على الأمة و عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلا لأنه قد سد أعظم الأبواب على الإطلاق وهو باب الشرك، ودلهم على أعظم الأبواب على الإطلاق وهو باب التوحيد، لأن أعظم ما تحصل به الشفقة والرحمة والحرص والعناية من الرسول على أمته أن يدلهم على أعظم شيء وهو التوحيد. فإن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولهذا فإن الدعية إلى الله سبحانه وتعالى أعظم ما يدل أمته عليه أمر التوحيد، وأعظم ما يحذرهم منه الشرك. يحذرهم من الشرك أعظم من تحذير لهم من سائر المعاصي، من الزنا ومن الربا ومن أكل مال اليتيم وغير ذلك. أعظم شيء يحذرهم منه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو دعوة غيره معه. فكون الله سبحانه وتعالى يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل الطرق المفضية إلى الشرك، وأمرهم بالتوحيد الخالص الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن متى يكون الداعية رحيما بالأمة؟ متى يكون الداعية رحيما بالأمة حريصا عليهم؟ يكون الداعية كذلك إذا كان يدلهم على التوحيد وعلى العقيدة السليمة الصافية الخالصة، ويحذرهم من الشرك ومن سائر المعاصي. نعم.
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، أي لكونه حريص عليكم رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي حريص على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي والأخروي إلينا.
ومن ذلك أنه ما ترك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا ترك من شر إلا حذر الأمة منه في كبير أو صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدل الأمة على الخير، وكان ناصح الأمة نصحا بالغا عظيما، يدلهم على الخير في العقيدة في العبادة وفي الطاعة في الأخلاق في المعاملات. لهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة على كل أبواب الخير، ما ترك بابا واحدا. قد علمكم نبيكم كل شيء كما يقول اليهودي، حتى القراءة. قال: أجل، علمنا كل شيء، علمنا ألا نستنجي بعظم ولا رجيع دابة، علمنا كل هذا. فنجد في جميع الأبواب: كيف تشرب، كيف تأكل، كيف تنام، كيف تخرج، كيف تدخل، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، كل هذا علمه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام حرصه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اهتم لأمته اهتماما بالغا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لينزل معها في ساحات الجهاد فيجاهد معهم صلى الله عليه وسلم، كما كان مع الأمة في بدر، كان مع الأمة في أحد، كان مع الأمة في الخندق. لم يكن النبي يدخر نفسه، بل إنه كان يصل الأمر إلى أنه إذا خرج معهم في جيش كان النبي يتفقد أحوالهم صلى الله عليه وسلم، كما حصل في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم ثم كان في آخر الرحل يتفقد أحوال المسلمين حتى وجد جابرا قد أعياه جمله ومرض، وهو يأتي ويقول ما حالك يا جابر على ما تتأخر، فشكى له جمله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع، ثم قال له يا جابر هل تزوجت؟ فقال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال هل كانت بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها؟ يعني إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع الصحابة. ثم يشتري جمل جابر، ثم لما عاد إلى المدينة أعطى جابر رضي الله عنه الثمن وأعطاه الجمل، فكان النبي رحيما بالأمة يتغير ويتمعر لأمته. جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قوم فقراء مشتابي النمار والأوقية فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا، ودخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم حث على الصدقة حتى قام رجل فأتى بتمر كادت كفه أن تعجز عن ذلك، بل قد عجز حتى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب. فالنبي حريص على الأمة صلى الله عليه وسلم، حريص على الأمة، حريص على كل فرد فيها من رجل وامرأة وصغير وكبير. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويسأل عن طائر يلعب به صبي من صبيان المسلمين، يسأل عن ذلك ويتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يأتي بيوت أصحابه إذا أراد الواحد من الصحابة أن يصلي النبي في بيته ليتخذ من ذلك المكان مصلى يتبرك بصلاته صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، فيأتي النبي أصحابه ولم يدخر نفسه عن أصحابه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عبان بن مالك وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الرسول دليل على رحمة النبي بالأمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. هذا حرص بالغ وشديد، ويدعو الله سبحانه وتعالى لأمته أن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلى غير ذلك مما لو طال الكلام فيه لن ننتهي منه. نعم، لكن أعظم ذلك الدلالة على التوحيد والتحذير من الشرك. إن الذي لا يدل أمته على التوحيد ولا يحذر أمته من الشرك إنه لخائن للأمة ولو ادعى أنه من دعاتها ومن علمائها، إنه لخائن أيما خيانة إذا قصر في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي أنه نهى عن زيارة قبره إذا كان على خلاف المشروع كمن يشد الرحل لزيارته أو يتخذه عيدا. وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي أن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة كما في الحديث زور القبور، وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل وقبره صلى الله عليه وسلم منها، وليس معناه أنه أفضل الأعمال مطلقا.
نعم، يعني أن زيارة قبر النبي تدخل في استحباب الزيارة للقبور بصفة عامة، فلما كان قبره صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مات، كانت زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فاضلة داخلة في الاستحباب العام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا فالصواب أن حكم زيارة المرأة للقبور تنسحب على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فالمرأة لا تزور قبر رسول الله على الصحيح كما لا تزور قبر غيره. فزيارة قبر صلى الله عليه وسلم قربة كما أن زيارة القبور عموما قربة، قربة للاعتبار وتدبر وتفكر، ليست قربة لأنك تدعو صاحب القبر وتستغيث به وتتوسل به، هذا مخالف ولو كان للقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته لا يجوز أن تأتي قبر النبي تسأله شيئا من ذلك إلا أن تدعوه، إلا أن تسلم عليه السلام عليك يا رسول الله جزاك الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، هذه صفة الزيارة، لا تدعو القبر ولا تستغيث بصاحبه، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة كزيارة أي قبر من قبور هذه الأمة، ولا يختص النبي بشيء من الزيارة سوى ما يكون عند القبور، لا تسأله شيئا لا دعاء ولا استغاثة ولا توسلا ولا غير ذلك كما يحصل من الناس في هذه الأزمان. نعم، فنهى النبي أن يتخذ قبره عيدا ووثنا يعبد، يعتاد الناس زيارته على وجه مخصوص ويعبدون صاحب القبر، نهى النبي عن ذلك. نعم.
الخامسة، نهيه عن الإكثار من الزيارة، أي لقوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه.
نعم.
السادسة،
ولهذا كان هذه الصحابة أنهم لا يأتون قبر رسول الله كلما دخل واحد المسجد أو خرج، وإنما كانوا يباعدون بين ذلك، فإذا كان الواحد في سفر ثم عاد فإنه يأتي القبر يزور ويسلم عليه، إنما ما كانوا يسلمون على النبي كلما دخل الواحد إلى المسجد أو خرج كما يحصل من الناس اليوم، يعتبرون ذلك من أفضل القرب، كلما دخلت المسجد الفجر تسلم وأنت داخل وتسلم وأنت خارج، تأتي القبر 10 مرات في اليوم، في 5 صلوات 10 مرات في اليوم، لم يكن يفعل الصحابة ذلك رضوان الله عليهم، وهم أحرص الناس على الخير، والنبي كان بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد منهم يشد رحلا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، ولهذا نهى العلماء عن شد الرحال إلى القبور، ويدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، نقول صدق رسول الله لكنه قال المساجد ما قال القبور، فالرحل يشد إلى المسجد لا إلى القبر، فأنا من هنا أقول سأزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد المسجد ما أقصد القبر، أما إذا قصد القبر فإنه يكون منهيا عنه، ولو كان القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كنت مثلا من أهل مصر وذهبت إلى المدينة فإنك تقصد المسجد ثم تزور القبر تبعا، ولا تكثر من الزيارة مرة، ولا تكثر منها كما تأتي البقيع تزور البقيعة مثلا، وكما تأتي شهداء أحد تزور شهداء أحد وتدعو لهم، هذا هو الوارد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة، حثه على النافلة في البيت، أي لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من صلاة النافلة فتكون بمنزلة القبور،
فدل هذا على أن القبور لا يصلى فيها، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أن القبر لا يصلى فيه، فإذا كنتم لا تصلون في بيوتكم ولا تتطوعون فيها فقد جعلتموها بمنزلة القبور، إذن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها، القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها. نعم.
السابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، أي لكونه جعل البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة، فلولا أن ذلك متقرر عندهم لما حسن التشبيه.
نعم.
الثامنة، تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه وسلامه عليه يبلغه وأن بعد وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أدب من أراد القرب، أي أنه لما نهى عن التردد إلى قبره قد يقول قائل إنما أتردد للصلاة عليه عنده، أجاب بأن الصلاة والسلام يبلغه مع البعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
نعم، لأنه قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. صل على النبي وأنت هنا في مصر، في الشام، في العراق، في الصين، فإن الصلاة تبلغ ولا يلزم أن تأتي القبر نفسه. في أي مكان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك هذا، ثم إنك تسلم على النبي في كل صلاة تصليها اكتفي بهذا. لكن إن أتيت مسجد رسول الله استحب لك إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه على الوجه الذي ذكرناه. نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي لقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
نعم.
قوله في مسائل: الأولى تفسير آية النساء، أي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والشاهد منها أنهم لما فعلوا ذلك فلا بد أن تفعله هذه الأمة. الأولى تفسير آية النساء، أي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والشاهد منها أنهم لما فعلوا ذلك فلا بد أن تفعله هذه الأمة.
نعم.
الثانية تفسير آية المائدة، أي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم وغضب عليه، والشاهد منها مثل الآية التي قبلها وكذا الآية التي بعدها.
نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف، أي قول تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي أنه ليس اعتقاد قلب لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما هو موافقة أصحابها، فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت.
نعم، يعني هذه نقطة مهمة، الإيمان بالجبت والطاغوت، هل يلزم في ذلك اعتقاد القلب أما أنه يكفي موافقة أصحابها؟ فقال بأنه يكفي موافقة أصحابها، لأن الله قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بقلوبهم يعرفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هذا ما نفعه. فدل هذا على أنه لا يلزم اعتقاد القلب، قد تكون معتقدا بقلبك كذا، لكن كونك وافقت أصحابهم وافقت المخالفين فأنت معهم. نعم. فمن كان مع عباد القبور وكذا وإن كان يعتقد التوحيد بقلبه لكنه يكون معهم ولا ينكر ذلك عليهم فهو منهم. نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أي أن هذا جرى منهم وأن الله لعنهم، وإذا كان وقع منهم فلا بد أن يقع في هذه الأمة مثله، وهذا هو الشاهد للترجمة.
أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا الذي قاله اليهود: فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لقد حكموا على عبدة الأوثان أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كذلك الواحد اليوم مهما ادعى معرفة رسول الله ومعرفة التوحيد ثم أثنى على عباد القبور وأثنى على المشركين وجعلهم أقوى سبيلا وأعظم منهاجا من أهل التوحيد فإنه منهم. نعم. كيف تثني على المشركين؟ فالثناء على المشركين يلحقك بهم في الحكم. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تكرر في حديث أبي سعيد، أي الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين وعبادة الطاغوت وبناء المساجد على القبور.
نعم. لتتبعون سنة من كان قبلكم، هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما وجد من اليهود والنصارى، يوجد في هذه الأمة، أي يوجد من يفضل دين المشركين وهو التعلق بالقبور على دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد الخالص، يوجد هذا. نعم. وهذا موجود الآن، وهذا موجود الآن، فإن بعض من ينتسب إلى العلم يمدح هذه القبور والإتيان إليها ويجعل ذلك قربة لله عز وجل، ثم يحذر من الذين يحرمون زيارة والإتيان إلى هذه المساجد ويقولون كيف تحرمونها وهي قبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبور صالحين. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، أي كما دل عليه حديث ثوبان حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.
نعم. كثير من الناس اليوم يعبد هذه القبور، يذهب إلى قبر فلان أو علان تجد فئام من الناس عنده يعبدونه من دون الله. ما العبادة؟ الدعاء عباد لا يكون إلا لله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن الذي يذهب إلى هذه القبور يدعو أصحابه، يدعو بدويا، يدعو حسينا، يدعوه صراحة من دون الله، يدعوه صراحة من دون الله. ومن كان يخالف في ذلك أو يكابر في هذه فليذهب إلى هذه القبور وينظر هل يدعى أصحابه أم لا، يسألونهم تفريج الكربات ورفع المدلهمات، الذبح، لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح عبادة، ترى هناك الذبح لغير الله، الاستغاثة، التمسح، الطواف، كل هذا موجود بلا نكير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مساء حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وما هو الوثان؟ كل ما عبد من دون الله عز وجل مما كان على صورة أو غير صورة، بخلاف الصنم فإنه يختص بما يكون على صورة، وقد يقال على الصنم وثن ويقال على الوثن صنم، يعني بينهما عموم وخصوص، لكن الوثن أعم لأنه يشمل ما كان على صورة وعلى غير صورة. نعم.
الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق، فيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئات كثيرة، أي أن هذا لشيء عجيب، كيف يؤمن المختار ابن أبي عبيد بأن محمدا خاتم النبيين ليس بعده نبي، ثم يدعي أنه نبي ويتبع على ذلك مع هذا التناقض البين، ولكن هذا مصداق الحديث المذكور في الباب.
سبحان الله، يعني أن المختار ابن أبي عبيد، وهذا قد خرج في آخر عصور الصحابة، قد ادعى النبوة، ادعى المختار النبوة، وهذا من فقيه مع اعتقاده بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وأنه خاتم الأنبياء، ثم ادعى ذلك، يقول فالعجب العجاب منه كيف يدعي ذلك مع إيمانه واعتقاده بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العجب العجاب من الناس كيف يتبعون على ذلك، العجب كيف يتبعون على ذلك، لكن لكل ساقطة لاقطة ولكل دعوة من يحتضنها، ولو كانت الدعوة دعوة كفرية، دعوة شركية. وهذا الحاصل، لو ادعى، لو خرج رجل عندنا في البلد الآن يدعي النبوة هل يتبع أحد أم لا؟ سيتبع أناس، بدليل الذين يتبعون الصحراء والذين يتبعون الكهنة والعرافين والذين يتبعون عباد القبور، كم الذين يكونون عند قبور الموت يسألونهم ويدعونهم من دون الله عز وجل. هذا ليس أصلا ادعاء نبوة، هذا أعلى من ادعاء نبوة، هذا ادعاء ربوبية، ادعاء ربوبية. هذه القبور التي زعمت من دون الله فيها ادعاء الربوبية، ادعاء الألوهية. أليس الله سبحانه وتعالى هو الرازق والخالق والذي يعطي ويمنع، يهب الولد يهب الرزق، ومع ذلك الناس يأتون هذه القبور يسألونها كل هذه من دون الله عز وجل، يسألون أصحاب القبور الرزق، يسألونهم الشفاء، يسألونهم رفع المدلهمات، يسألونهم جلب نفع دفع ضر. هذا الحظ. طيب هذا أعجب ولا ادعاء النبوة؟ هذا أعجب، لأن هذا يتنافى مع مقام الرب سبحانه وتعالى، ليس مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما سيأتونه. فتأكد أنه لو ادعى واحد النبوة لتبعه على ذلك فئام من الناس، إذ لكل دعوة من يستجيب لها، كل دعوة لها من يستجيب. فالمختار بن أبي عبيد خرج متى يا إخوان؟ خرج في القرن هذا القليل علماؤه الكثير جهاله، أبدا، إنما خرج في صدر هذه الأمة يوما كانت الأمة قريبة العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تبعه فئام ممن أظهر الإسلام ولكنه لم يسلم الإسلام الحقيقي وعنده من الجهل ما عنده، فاستغله المختار وتبعه وصدق في ادعائه للنبوة، وإن الله وإن الله يراجعه. نعم. فقول عجب العجاب من ادعاء هذا النبوة مع كوني يقول أنا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن بنبوته وبرسالته، هذا لا ينفع، هذا كفر والعياذ بالله. فمن ادعى النبوة حتى ولو كان يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، أي لا يذهب حتى لا يبقى عليه إلا الواحد بعد الواحد كما حصل في من قبلنا، بل لا تزال عليه طائفة منصورة كما في حديث ثوبان.
يعني مهما عظم الشرك في الأمة وعظم الضلال فإنه إن شاء الله سيبقى في هذه الأمة من يدعو إلى التوحيد، سيبقى في هذه الأمة من يدعو إلى التوحيد ومن يتمسك بالحق، مهما ابتعدت الأمة عن الشريعة فإنه سيبقى فيها من يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أي كما دل عليه أنهم مع قتلهم
مع قلتهم
أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أي كما دل عليه الحديث.
يعني معنى ذلك أن الطائفة المنصورة سيوجد من يخالفهم، لأن النبي قال لا يضر من خالفهم، لا يضر من خالف ولا من خذله، وهنا لم يقل النبي لم يؤذهم من خالفهم، لما قال لا يضر من خالفهم. وما الفرق بينهما يا إخواني؟ ما الفرق بين لا يضر من خالفهم لا يؤذيهم من خالفهم؟ ما الفرق؟ أسلم. نعم، أن الإيذاء متحقق بل هو سنة كونية. أحسب الذين ألف لام ميم أحسب الذين أحسب الناس يتركوا يقولوا أمنهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لابد. أم حسبتم أم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالإذاء حاصل، إذاء باللسان إذاء بالبدن، الإذاء حاصل. ولهذا ترى أهل السنة والجماعة في إيذاء دائما ما يسلمون أبدا، ما يسلمون لا من كلام الناس ولا من أياد الناس، لا يسلمون أبدا. لكن هذا الإيذاء لا يضرهم، لأن الله ربط على قلوبهم، ولأنهم أتباع النبي حقا وعلى طريقه صدقا، فمهما فعل فيهم الأعداء فإنهم يثبتون على هذا الطريق ولا يتحولون عنه. نعم، وهذا من فضل الله عز وجل.
الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة أي ساعته، وهو وقت موتهم إذا أرسل الله الريح التي تقبضهم في آخر الزمان، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة.
هل ينتهي أهل السنة والجماعة في زمان من الأزمان؟ الجواب لا، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، مهما عظم الضلال والكفر والعياذ بالله تبقى طائفة الحق، وطائفة الحق علامتها اتباع من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طائفة الحق ما تقول يا أخواني بأنه لا فرق بين المسلمين وبين يهود ونصارى في الديانة وكل على الحق؟ طائفة الحق لا تدعو قبرا، طائفة الحق لا تتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة الحق لا تقدم في الفهم غير فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، طائفة الحق لا تدرس كتب أهل البدع بل تدرس كتب أهل السنة والجماعة، طائفة الحق دعاة التوحيد ليس دعاة الشرك، طائفة الحق لا يتحزمون لأحد وإنما يتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طائفة الحق لهم أمارات ولهم علامات يعرفون بها، وهؤلاء إن شاء الله من بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم سيلقون إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة، والمعنى إلى قرب قيام الساعة أو إلى ساعتهم هم، فإن النبي قد أخبر أنه في آخر الزمان سوف يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. فالطائفة المنصورة أخواني لابد أن نحرص على إيجادها فيك في أولادك في مجتمعك في أمتك، لابد أن تكون هذه الطائفة المنصورة التي تحصل بها أمنة الأمة، فبدونهم تضل الأمة وتنحل، ولهذا من فضل الله عز وجل شوف دعاة التوحيد دعاة الشرك إلى القبور وإلى الوثنية تعلو أصواتهم و يعني توسع لهم المجالس ويفسح لهم في دعوتهم، لكن مع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يوجد من يدعو إلى التوحيد ويعلم الأمة ويقيم الحجة على الناس مهما تمكن هؤلاء دعاة القبور من دعوتهم، فإنه يبقى دعاة الحق إن شاء الله. لا بد في كل حدث تجد دعاة الحق يقومون، ناس تتحزب وناس تحرم الحزبية، ناس تدعو إلى الشرك وناس تدعو إلى التوحيد، ناس تدعو إلى اتباع طرق ما أنزل الله بها من سلطان وكذا، وناس تدعو إلى اتباع النبي والصحابة، ناس تدرس كتب أهل البدع وتقررها وتطبع منها الآلاف بل الملايين، وناس تدعو إلى كتب أهل السنة والحمد لله، ما يخلو عصر النار. نعم.
الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة أي التي دل عليها حديث ثوبان، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، أي أن الفتوحات امتدت في المشرق والمغرب فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال فلم تمتد فيه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سوف يبلغ منها ما شاء الله، فالنبي يتكلم عن المشارق والمغارب، ولهذا الفتوحات اتسعت شرقا وغربا، أما الشمال وجنوبا فلم تتسع فتوحاته فيه. نعم، وإن وصلتها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فتوحات المسلمين امتدت شرقا وغربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته. نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكثير أي كنز قيصر وكسرى
فوقع كما أخبر فأخذهما المسلمون في زمن الخلفاء الراشدين. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، أي ألا يهلكوا بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وإخباره بأنه منع الثالثة، أي ألا يسلط بعضهم على بعض ويهلك بعضهم ويهلك بعضهم بعضا، فمنع ذلك فسلط بعضهم على بعض. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، أي وهكذا وقع، فإنه لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقع السيف ولم يرفع، ولكنه يقل تارة ويكثر أخرى. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، أي فوقع ذلك مثل خروج الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد وأمثالهم. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، أي القائمين بالحق الذين هم على الحق، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، أي لكونه غيبا لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصبا، الآية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
يعني كل هذا كما أخبر النبي وقع، معناه كان أبعد ما يكون عن العقول. لو أنك تتخذ المسألة عقليا، أنت مستضعف الآن، سوف يبلغ ملك أمتك هذا المبلغ، وسوف تأتي بكنوز كسرى وقيصر، من يصدق هذا؟ من يصدق أن المسلمين وهم في هذا الاستضعاف سوف يأتون بكنوز كسرى وقيصر؟ من يصدق هذا؟ ولقد كانت فارس والروم في هذا الوقت، من هم؟ القوتان العظميتان كما يقال في على وجه الأرض. من يصدق أن هؤلاء العرب الضعاف سوف يبلغوا ملكهم هذا المبلغ؟ وقد حصل. فهذا يدل على ماذا يا إخواني؟ على أننا لا نقيس الأمور بعقولنا، وإنما نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حاصل لا محالة، حاصل لا محال. نعم.
الثالثة عشرة، حصره الخوف على أمتي في الأئمة المضلين.
ولهذا النبي وفي الغار لما تبعه صراقة بن مالك، ماذا قال لصراقة؟ بشره بماذا؟ أليس هو الذي سيلبس تاج قيصر؟ وقد حصل، وهو فين؟ وهو في الغار مستخفي فيه. ولهذا صدق الصحابة ذلك والحمد لله، وأن ذلك حاصل لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة عشرة، حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، أي لقوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وهم العلماء والأمراء والعباد إذا خالفوا الصراط المستقيم.
نعم، هذه وصية غالية لابد أن ننتبه إليها. إن النبي هو يتكلم عن أحوال الأمة وعن الطائفة المنصورة وعما تجد هذه الطائفة من اضطهاد ومن خذلان، وعن مشابهة هذه الأمة لأهل الكتاب، وأنه لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان وحتى يلحق فئام من أمة بالمشركين. أخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، بكل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أخاف على أمة الأئمة المضلين. انتبهوا يا أخوان، الأئمة المضلين هذا الذي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتنا. ومن الأئمة المضلون؟ العالم الفاجر والحاكم الذي لا يتقي الله. فإن الأئمة يطلقون على العلماء وعلى الأمراء، فإذا ضل العالم وانحرف الحاكم فأي سعادة للأمة؟ أي سعادة لها؟ وانحراف العلماء أشد، فإن انحراف الأمراء قد لا يكون في الدين، يكون في الدنيا، أما انحراف العلماء هذا في الدين، يزينون للناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وحذر من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فالعابد الجاهل عابد يبقى الليل والنهار عابدا لكنه جاهل فيبتدع، والعالم الفاجر عالم يتكلم بالنصوص الشرعية ولسن وفصيح فيظن الناس أن لديه علما وهو ليس كذلك، فيضل الأمة، لأن الأمة تتبع هذين الصنفين، تتبع العلماء وتتبع العباد لأنهم يظنون أنهم على الخير. فإذا كان العالم فاجرا أضر الأمة، وإذا كان العابد جاهلا أضر الأمة. فأعظم ما يخاف على هذه الأمة ما يحصل من الأئمة المضلين، لأنهم هم حل الاقتداء لدى الأمة، وهم حل الأمر والنهي فيها باعتبار الحكام وغير هؤلاء فيما يتعلق بأمور السياسة وغيرها. فهذا أعظم ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه، وهذا الحاصل، فإن فتنة كل زمان إنما تنتج من هذا. نعم.
الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي لقوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي يلحقون بالمشركين ويرتدون عن الإسلام برغبتهم.
نعم. إذن قول القائل بأن الأمة قد انتهت عبادة الأوثان يوما حطم النبي تلك الأوثان، فكيف تعبد الأمة هذه الأوثان بعد ذلك؟ قولهم هذا قول مردود، فإن عبادة الأوثان في الأمة. وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في نفس الشيطان، فلما رأى الشيطان قوة الإسلام وقوة المسلمين يائس أن يعبد، لا عما يكون في واقع هذه الأمة، فإن هذه الأمة سوف يلحق فئام منها عبدة الأوثان ويشابهونهم في ذلك ويعبدون الأوثان. وهذا حاصل. ما الأوثان يا إخواني؟ ما الأوثان في العصور المتأخرة؟ الأوثان عبادة القبور، التعلق بأشجار بأحجار بتراب، هذه عبادة الأوثان، هذه عبادة الأوثان. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. يقول عثمان، ايه نعم هو عثمان، لان صارت الفتنة عامة، انما عمر قتل في محرابه خلاص، ليس القتل الذي كان في عمر انما القتل الذي كان في عهد عثمان، لان في القتل في عهد عثمان كانت الامة، اما في عهد عمر مجوسي قتل عمر رضي الله عنه، لكن الامة مجتمعة على عمر والامة ما فيها التنازع، لكن التنازع انما وقع في عهد عثمان، فتنة العامة وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه في اخر عهده. من هنا ولهذا كان الباب عمر، الباب عمر، لكن انكسر الباب بعد عمر رضي الله عنه، يقصدون عثمان، لأن الفتنة صارت فتنة عامة اجتمع الناس كلهم فيها وحصل ما حصل، ومنذ أن وضع السيف في هذا الوقت لم يرفع إلى الآن. نعم. أيوة، ما هو نقول كده، هو السيف الذي وضع ولم يرفع هو السيف الذي كان في عهد عثمان، إنما السيف ما وضع في الأمة في عهد عمر، حتى بقتل عمر ما وضع السيف في الأمة، لأن هذا مجوسي. نعم. نعم. أيا كان، يعني أيا كان، لكن حتى ولو كنا في أهل الكتاب فإنهم مخالفون، لأن أهل الكتاب محرم عليهم اتخاذ القبور مساجد أيضا، فإن النبي قال لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولو كان نعم، لأن البعض يقول بأن هذا كان في شريعة من قبلنا وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، لا، لم تكن في شريعة من قط اتخاذ القبور مساجد، لم تكن في شريعة قبل، ولهذا قالوا قال الذين غلبوا عمرين إما أنهم أصحاب السطوة والقوة وأنهم فعلوا ذلك بغير إذن شرعي، وإما أنهم ليسوا كذلك، فإن كانوا أصحاب السطوة فلا قدوة فيهم، وإن كانوا أصحاب علم وكذا فإنهم لا يتابعون، لأن اتخاذ القبور مساجد ليس مشروعا في أمة اليهود والنصارى، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فليس محمودين وليس يتبعون في هذا. فالله أعلم، هو الغالب أنه أمة نصارى الغالب. نعم. أكثر من يتبعون لأنهم محل الاقتداء، لكن هو الاتباع في العام، اتباع في العام سواء في، ولهذا قال حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين أيضا في حديث الآخر. فعندنا حديث أبي سعيد، وعندنا حديث ثوبان، عندنا حديث في اتباع اليهود النصارى، عندنا حديث في اتباع المشركين، كل هذا سيتبع سواء كان المشركين أو كان اليهود والنصارى. نعم. لكن الاتباع اليهود والنصارى أكثر، لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب فيأتون من هذه الجهة فيكون الاتباع بهم أكثر. نعم.